أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة أمرني الله عز وجل وجبرائيل فنقف على الصراط، فلا يجوز أحد إلا بجواز من علي عليه السلام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث الإمامة الإلهية، والتي عرضنا فيها مجموعة من المسائل المهمة. مع ذلك كنا مراعين الاختصار في مثل هذه الدراسات وهذه الجلسات. قلنا فيما تقدم بعد تعريف الإمامة الإلهية والحديث عن عظمتها وشأنها وشأوها العالي، قلنا بأن هذه الإمامة الإلهية التي نعتقد بها إمامة إلهية قرآنية ربانية، ما شئت فعبر، لها مقومات ولها مجموعة من الفضائل. قلنا الحديث في مقوماتها من النص والعصمة والعلم الإلهي الخاص والديمومة، ثم قلنا لها وظائف: مرجعية دينية، مرجعية سياسية، والقدوة الأسوة، والدور الوجودي. نحن تقريبا من بدأنا تقريبا دروس عدة في الإمامة الإلهية من بدأنا، وإن كان يعني لم نسر على منهج الكتاب، مع ذلك نعتني بالكتاب وننقل جملة من مطالبه وبعض التطبيقات، كما فعلنا في كثير من المفاصل المهمة فيها في ثنايا البحث في الكتاب. ولكن مشينا على هذا السير العلم الذي اتخذناه تبعا لبعض أساتذتنا وبلورة جيدة لهضم مطالب الإمامة الإلهية. تحدثنا بحمد الله عن النص، وتحدثنا عن العصمة، وتحدثنا عن العلم الإلهي الخاص الذي خضنا فيه مجموعة من المسائل، آخرها كان الحديث عن الولاية التكوينية وعن الولاية ماذا؟ التشريعية. الآن بقي الركن الأخير وهو ركن الديمومة. الركن ماذا؟ ركن الديمومة. ركن الديمومة أو ما نسميه بالركن الرابع نحاول أن نستعرضه من زاويتين. من زاوية بحث عقلي طبعا مطعم بآيات بروايات إنجاز التعبير لإشباع هذه النقطة، ثم ننتقل إلى بحث ماذا؟ إلى بحث الروايات أو الآيات الدالة على خصوص هذه المسألة، مسألة الديمومة. بالنسبة للبحث العقلي إخواني، هذه مسألة مهمة التفتوا إليها. بالنسبة للبحث العقلي هنا يكون الانطلاق من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تعبيرنا الحد الأوسط أو الحد الوسط في البرهان هو ماذا؟ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وتعلمون بأن تغاير أو اختلاف البراهين فيما بينها ناتج عن اختلاف الحد الأوسط. فبعد الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، بعد الإيمان بصفاته وكمالاته الذاتية من علم وقدرة وما شكل ذلك، وبعد الإيمان بلطفه ورحمته على عباده، بلا إشكال هذه كمقدمة مهمة، وتحدثنا عنها يعني إن صح التعبير بشكل واسع في أبحاث متعددة، خصوصا في أبحاث التوحيد وغير أبحاث التوحيد، أشرنا إلى هذه النقطة المنهجية المهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى محض الكمال والكمال المحض ومحض الجمال والجمال المحض، وأشرنا إلى هذه النقطة. النقطة الثانية أو مقدمة الثانية، مسألة أن الإنسان موجود ماذا؟ غائي، له هدف وغاية. وخلق الله عموما، الله لم يخلق الأشياء إلا لأجل غاية وهدف وما شاكل ذلك. نعم، غاية الله بحث آخر هنا في الأبحاث المعرفية العالية، لا توجد غاية وراء ذاته سبحانه وتعالى، هذا بحث ربما أشرنا إليه في أبحاث سابقة ولا نريد أن نخوض فيه، لكن نقول بأنه في النتيجة هناك غاية، إما غاية في ذات الفاعل سبحانه وتعالى وغايته ترجع إلى ذاته، فلا يوجد شيء وراء ذاته ليستلزم ماذا؟ الحاجة وما شاكل ذلك، أو غاية في نفس الفعل، نفس الخلق، نفس الإيجاد له غاية وما شاكل، يعني تترتب عليه فوائد وثمرات وغايات بعيدة متوسطة قريبة، ما شئت فعبر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مثلا من هذا القبيل الموصلة إلى المعرفة وما شاكل ذلك. على كل حال، مقدمة واضحة قرآنيا وما شاكل ذلك. المقدمة الثالث بأن كمال الإنسان، أنا أسرع في المقدمات لأن تقريبا ذي خضناها كثير وبحثناها في كذا بحث يعني. المقدمة الثالثة مسألة ماذا؟ مسألة أن الكمال الإنساني، أن الكمال الإنساني مرتبط بماذا؟ بالوصول إلى الحق سبحانه وتعالى. كمال الإنسان معناه هو القرب من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي كلما كان الإنسان أقرب إلى الله يعني حقق كمالا، حقق كماله، وكلما كان والعياذ بالله بعيدا عن الله يعني تخلف عن هذا الكمال، فلا يكون الإنسان ماذا؟ كاملا نستجير بالله. إذن ذي مقدمات ثلاث بشكل مختصر. من خلال هذه المقدمات الثلاث ننطلق من صفة من صفات الله، ألا وهي صفة اللطف، صفة الرحمة، ما شئت فعبر، صفة الكرم الإلهي، ما شئت فعبر، ما عندنا مشكلة الآن الكلام من هذا النقطة، لأن نتحدث نحن يعني بعض البران العقلية متوقفة على مسألة ماذا؟ بعد إثبات وجود الله وإثبات كمالاته ننطلق من بعض كمالاته لإثبات هذا، لأن بعض هذه نقطة مهمة ومنهجية. مثلا أنت لما تنطلق في بعض أدلة إثبات المعاد تنطلق من صفات الله، صفة العدالة أو صفة ماذا؟ الحكمة، أحسنتم، يجي برهان العدالة وبرهان الحكمة، وهذا متوقف على وجود إله، وهذا الإله له هذه الصفات وهذه الكمالات، وبالتالي كما يعبر السيد العلامة الطباطبائي لا معنى لإله لا معاد إليه ولا رجوع إليه. هذه بحث مهم جدا. لماذا قلت أنه بعض ربما الأدلة العقلية إشارات أو تأييدات من آيات أو روايات بهذا المعنى؟ واضح، هذه نقطة مفصلية على كل حال، يعني وان كان البحث التفصيلي في محل. من هذه المنطلقات، من هذه المقدمات، ومن خلال انطلاقا من الصفات الإلهية والكمالات الإلهية والرحمة الإلهية واللطف الله إنجاز التعبير، والذي ينطلق منه المتكلمون قاعدة اللطف، وإن كان هي دليل العناية عند الحكماء، العناية عند الحكماء نفس اللطف عند المتكلمين، أو الفارق يكمن في هذه النقطة، يكمن أن دليل العناية منطلقه العقل النظري عند الحكماء، واللطف منطلقه من؟ العقل العملي عند المتكلمين. هذه على كل حال ما نخوضها، فقط نخذوها كنتائج، وإن شاء الله صير واقع عندكم في السير العلمي. على هذا الأساس انطلاقا من اللطف الإلهي نقول إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يكون العباد محققين لكمالاتهم ويخرجون إن صح التعبير من القوة إلى الفعل بالنسبة لصراطهم نحو الكمال الإلهي والقرب من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مقتضى لطفه ورحمته أوجد هناك هدايات ثلاث: هداية الفطرة، والهداية التشريعية، والهداية التكوينية. وهذه الهدايات الثلاث من الأبحاث المهمة، وخاضها بشكل مفصل جملة من الأعلام طبعا في الميزان وغير الميزان، في أبحاث الشهيد المطهر، وفي أبحاث أستاذنا سيد كمال حيدرسون في بحث في الإمامة الإلهية وبحث حول الإمامة، شيق هذا البحث لأنه كان هو بحث حواري فهم سلس العبارة. هناك ركز على مثل هذه الأبحاث الثلاثة، نحن نجعلها كمنطلق في مسألة فهم الديمو، كما هو جعله حفظه الله، جعل هذه النقطة من هذا البحث أو في هذا البحث أنه انطلاقا من الهدايات الثلاث، نستكشف بعد ذلك كنتيجة تأتينا إن شاء الله مترتبة على هذا البحث نتيجة ماذا؟ ضرورة ديمومة الإمامة. بشكل سريع وشكل مختصر إخوان البحث لا ما نرجع عنه يترهل أكثر، نقول بأن عندنا هدايات ماذا؟ ثلاث: هداية الفطرة، فطرة أو في كما في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما في الآية الشريفة، هذه موجودة الآية في سورة الروم آية 30: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ثم جاءت الروايات: يولد الإنسان ماذا على الفطرة، كل مولود يولد ماذا على الفطرة، وما شاكل ذلك. إذن عندنا آيات، عندنا روايات تدل على هذه القضية. معنى الفطرة نحن بحثناه بشكل مفصل في بداية المعارف الإلهية الجزء الأول في الدليل الفطري على الله سبحانه وتعالى، واضح. ومعنى الفطرة يعني كيفية الخلق في الإيجاد، يعني هذه حيثية تكوينية في وجودك لا غير قابلة ماذا للانفكاك والزوال. مثل الآن تعبيرنا جلسة الإنسان فطرة أخذها من فعلة إن صح التعبير، مثل جلسة الإنسان شيء موجود الآن هذه ما تنفصل ما دام الإنسان جالس، يعني ماذا هو في كيفية الجلوس ما في كيفية القيام، لا ينفك مثل ما أقول قضايا بشرط المحمول، الجالس جالس ماذا بالضرورة، قضية بشرط المحمول يستحيل الانفكاك بهذا القيد. فنفس الشيء هذه فطرة الله تعبير السليم على الرحم مثل إن صح التعبير مثل الخميرة المخمرة في وجود الإنسان. شلون الخميرة عندما تدخل على العجينة وتشبع تلك إنجاز التعبير ماذا تشبع تلك تدخل في كل منافذها، شو هذه الخميرة تدخل في كل منافذ ومسامات هذه العجينة صار خميرة واضح. فنفس الهداية أو الفطرة الإلهية، الفطرة الإلهية إذن من أول الأمور التي أوجدها الله للإنسان كباب للهداية هي نفس الفطرة التي تحثه نحو الكمال. هنا يبقى الكلام الآن في مسألة وجود نظريتين إن صح التعبير، نظرية تقول بأن الله سبحانه وتعالى أودع حتى في الإنسان المصداق الحقيقي للكمال، مو فقط إن صح التعبير أنه يطلب الكمال ومتعلقه، لا نحتاج إلى هداية أخرى ترشدنا إلى ماذا إلى متعلق هذا الكمال. الكمال هو القرب إلى الله أو جمع الأموال أو طلب الرئاسة والوجه، عبادة هذا الصنم والعياذ بالله، عبادة البشر، عبادة الكواكب، نستشير بالله. إما أن نقول بأن الفطرة هي محض معنى محض الكمال، يعني الطلب الكمالي هذه كفطرة أصلية بتعبير السيد الإمام عليه الرحمة في كتاب الجنود جنود العقل والجه، وهناك فطرة تبعية اللي هي الهروب من النقص. الله أودع هذا المعنى مثلا بهذا المعنى بأنه أو لا كذا، هذه النظرية الأولى. النظرية الأخرى تقول لا، الله سبحانه وتعالى مو فقط أشار إلى الكمال إلى يعني أن الإنسان مفطور على الكمال فقط، لا هم مفطور على المصداق الحقيقي للكمال، ترض على توحيد الله، على معرفة الله كما أشارت بعض الروايات، على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم كما أشارت بعض الروايات وما شاكل ذلك. واضح؟ فهتوجد نظرية، نظرية تقول الإشارة إلى مطلق الكمال نعم المصداق كذا إلى غير ذلك، أو أنه لا أشارة إلى الكمال، ورد في الروايات فطرة الله يعني توحيد الله، بعض الروايات الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم، وهذا بحث واضح في محله أن الولاية بوابة للتوحيد الحقيقي كما أشاروا. على كل حال ولذلك اللطيف حتى في العلم الحديث، العلم الحديث أشاروا لهذه النقطة وهي مسألة ماذا؟ مسألة اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة أن الإنسان متقوم بأربعة أركان. العلم الحديث العلم نفس التحليل يسموه، علماء نفس التحليليين الحديث يعني الأوروبيين الغربيين مو مسلمين، قالوا بأن الإنسان مفطور على حب الاستطلاع، ومفطور على حب الجمال، مفطور على حب الخير، ومفطور على حب التدين، عنده ميل للتدين بغض النظر عن متعلق هذا التدين أي عبادة، تعبير لا بشرط من هذه الجهة، أي المهم هو يبحث عن تدين ما، عن عقيدة ما، عن رؤية ما إن صح التعبير. على كل حال فسواء الآن قلنا بهذه النظرية، يعني نظرية أن الإنسان مفطور على الكمال ويحتاج إلى هداية أخرى لماذا لتعيين مصداق الكمال، أو لا هذا الإنسان مفطور على حب الكمال والمصداق لهذا الكمال ولكن يغفل عنه، يعني ما عنده علم بالعلم، ما عنده علم مركب، يعني يعلم بأن هذا هو المصداق للكمال بغفلة أو بسهو أو انشداد لعالم الدنيا. على كل حال بهذه النظرية أو تلك النظرية في النتيجة هل يكتفى بهداية الفطرة للوصول للكمال أو لا يكتفى؟ بلا أشكال يقولون كمقتضي موجود، ولكن لوجود الموانع العديدة مثلا أو لمثلا على النظرية الأولى أو حتى نحتاج إلى تنبيه إلى المصداق، إذن ننفتح على هداية أخرى ألا وهي هداية، الهداية ماذا؟ التشريعية. وهي نسميه هداية الأنبياء وهداية المرسلين، هداية التشريعية. والهداية التشريعية بشكل مختصر طبعا، هذا كل الآن انتهينا من الحديث عن الهداية الأولى، وهذه الهداية الأولى بلا إشكال هداية ماذا؟ مستمرة ودائمة غير قابلة للانقطاع والزوال، كما قرأنا الآية لا تبديل لخلق الله. إذن بلا إشكال هداية الفطرة أمر ماذا؟ هداية دائمية ومستمرة وغير قابلة للزوال والتبديل والتغيير وما شاكل ذلك. هذا إذن على مستوى الهداية الفطرية. على مستوى الهداية التشريعية قلنا إذن مست الحاجة بهذا البيان أنه هناك لابد من معين لهذا الكمال، ومن ثم جاءت الأنبياء لتعيين الكمال الحقيقي ويشدون البشرية إلى الوصول إلى هذا الكمال الحقيقي، ألا وهو القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني الكمال المتمثل في القرب من الحق سبحانه وتعالى، وردم إن صح التعبير بقية الأغيار، بقية المعتقدات الباطلة، بقية المتوهمات إنها كمالات يسعى إليها الإنسان وما شاكل ذلك. وكما يقول أمين سلام الله عليه وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته وليثير لهم دفائن العقول. إذن وذلك نعتقد بأن الأنبياء لا يأتون يزرعون الكمال أو حتى إن صح التعبير المصداق إلا على نظرية أخرى، لكن ماذا؟ هم بلا إشكال يحددون البوصلة للإنسان، يثير هذه الفطرة، فطرتك أنت تبحث عن الكمال، هذا هو الكمال الحقيقي دون غيره. وليثير لهم دفائن العقول بحث آخر بأنه مثلا من باب الأدلة والبراهين على أنه تنبيه. ومن هنا يقولون إذا سلمت الفطرة لا نحتاج أصلا إلى البيانات العقلية إلا على القول أن الفطرة دليل عقلي مبسط، كما يشير بعض مثلا بعض الأحلام، وإلا بت بالاتفاق. هذا هم ذكرناه، ذكرون بحث بداية المعارف الإلهية، قلنا إذا سلمت الفطرة وأوصلتني إلى الكمال لسنا بحاجة إلى البحث العقلي والأدلة العقلية. نعم لو الموانع موجودة نحتاج إلى المنبه العقلي والأدلة العقلية لكي إن صح التعبير يحرك الإنسان نحو الكمال المنشود والمقصود وما شاكل ذلك. على كل حال إذن الهداية التشريعية تتمثل بالأنبياء والمرسلين، ومن ثم وسم هذه الهداية بالهداية الإيصال، الهداية الإيرائية، يعني تري الطريق، تري ماذا؟ الطريق، يعني تقول للناس هذا الحق سبحانه وتعالى هو الكمال المطلوب فاسعوا إليه فكذا فكذا، مثلا التقريبات يعني يسموه هداية إيرائية، يعني تري لنا الطريق. ولكن إراءة الطريق قد يصل الإنسان لما تعيل الإنسان الطريق تقول له الطريق من هنا، احتمال الخطأ والاشتباه موارد، قد يصل وقد ماذا؟ لا يصل. سموها هداية إيرائية، ومن هنا مست الحاجة إلى أن ننفتح على هداية ماذا؟ أخرى، وهي الهداية التكوينية، والتي تسمى بالهداية الإيصالية، ومن معناها يعني الإيصال إلى المطلوب. يجي السؤال الآن في ذهن الأخوة الآن، خب لماذا ما تكون هداية تكوينية مع الهداية التشريعية؟ ذكر الأعلام بأن بين الهادي التكويني والهادي التشريعي عموم خصوص من وجه، يعني أكو مادة اجتماع ومادة ماذا؟ افتراق، بأنه قد يكون صاحب هداية تشريعية وليس هو بصاحب هداية الماذا؟ تكويني، عموم خصوص من واجه، يعني قد يكون صاحب هداية تشريعية وليس بصاحب هداية ماذا؟ تكوينية، مثل الكثير من الأنبياء يرون الطريق، واضح؟ وعندنا من له هداية تكوينية إيصالية ولكن ليس له دور الهداية التشريعية، مثل الأئمة المعصومين سلام، هدايتهم وإمامتهم وهدايتهم هداية ماذا؟ إيصالية، وقد يجتمعان كما في جملة من الأنبياء. العظام كنبي اللاهب راهم هم هو نبي وإمام إني جاعلك للناس إمام هم صاحب هداية تشريعية وصاحب هداية تكوينية. وأبرز المصاريف بعد بلا أشكال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. النبي الخاتم نعتقد نبي خاتم ونعتقد إمام الأئمة. يجي في ذهن أن النبي ليس بإمام، النبي هو إمام الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. فإذا هذه مسألة نعم، فإذا ممكن أن تجتمع الهداية الإيصالية وممكن ماذا أن تخترق الهداية الإيصالية عن الهداية التكوينية. الفارق بين الهدايتين، قالوا الهداية الإيصالية هداية إرائية تريد طريق، مثل واحد يسألك عن عنوان تقول له والله اذهب من هنا وهنا وهنا حتى تصل، لكن قد تصل وقد اشتبه قد يكون. والهداية الإيصالية، الهداية الإيصالية لا، هو بنفسه يأخذك وبيدك يأخذك إلى المكان المقصود، هنا أصل لا يحتمل ماذا أن لا تصل. هنا جاء سؤال آخر، خب لماذا النبي خب من بداية على عنده هداية تكوينية هداية تشريعية هداية تشريعية وهداية تكوينية، خب لماذا الحاجة إلى الإمام؟ من هنا قل بهدايته التكوينية هو أوصل الناس إلى ماذا؟ إلى الإمام الحق الذي ينبقي السير على هديه، وبالتالي يصل الإنسان حتما إذا اتبع هذا الإمام اتباعا حقا يستحق أن يصل وإلى المطلوب وإلى المقصود، إذا هيئ المقتضيات بشكل قوي ورفع الموانع حتما يصل ببركة الهداية الإيصالية. وكأنه كما يشير بعض الأعلام بأنه هذه من، ولذلك أضيف هذه النقطة، ولذلك الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر ولا يبرز إلا ماذا؟ إلا باتباع الإمام سلام الله عليه، لأنه هو الكاشف عن مدى اتباعك لمن؟ للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولعدم اتباعك والعياذ بالله. تعبير بعض العرفاء يقول الولاية كالشمس، كان في ظلام فإذا تخرج الشمس بعد تعين الأشياء وتحدد الأشياء، تميز هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. عكس ماذا نستجير بالله؟ لو كنا بظلام لا نستطيع أن نعين ونحدد. فكأن شمس الولاية تكشف الحقائق، تكشف من صدق النبي وقبل نبوة أصلا وقبل نبوة وقبل التوحيد الحقيقي، وبين من لم يقبل ذلك باتباعه بمن؟ بالنبي. فذلك باتباعه للإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين وبقية المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال فيها طبعا ترقيق بعد أكثر، لكن بعد الوقت هم لاسع. هذا كله بس الآن في بيانات تقريبية، هذا البيان بمجموعه إن صح التعبير. الآن يأتي سؤال، هذه الهدايات منقطعة منفصلة كذا كذا، قصدي منفصل من منقطعة؟ نقول لا، هذه الهدايات كلها هدايات ماذا؟ مستمرة، عن الهداية الفطرية مستمرة، والهداية التشريعية بطولها مستمرة، والهداية التكوينية ماذا؟ بطولها مستمرة. قد يأتي سؤال، خب الهداية التشريعية من قال قد يكون يحتمل أنها مستمرة؟ ربما نحتاج إلى نبي آخر، هذا بعد مربوط ببحث ماذا؟ ببحث خاتمية الدين وخلود الدين وعالمية الدين، اللي هو أصلا من ضروريات عند جميع المسلمين، بأن الدين النبي، دين النبي ماذا؟ خاتم الأديان ودين عالمي للكل ودين ماذا؟ خالد وما شاكل لك. هذا بحثا بحثنا مفصل، وين تذكرون في دروس في العقيدة أنك ذكرها الشيخ اليزدي حفظ الله بشكل لطيف، يعني عنوانها كعناوين لطيفة في الأبحاث الكلامية والاعتقادية بحثناها هناك. فإذا بلا أشكال هذا بعد الفراق من أن الشريعة كافية لتحقيق جميع المتطلبات بهدي من، بلا أشكال نحتاج إلى الهداية الإيصالية التي ماذا؟ التي توضح مقاصد الشريعة وبتعبين توضح مقاصد القرآن وتوضح الحقائق للناس وما شاكل ذلك. هذا مع الاعتقاد بأنه الولاية التشريعية كما شرحت في السابق هم غير منقطعة من جهة ماذا؟ من جهة أنها حق للمعصوم، لا أشكال، لا أنها هناك دليل نقص وين في الشريعة، وهذا بحث بحثنا في الولاية التشريعية بالبحث السابق تذكرون ذكرنا هذه النقطة، بأن هناك حتى مع الاعتقاد بالولاية التشريعية للإمام سلام الله عليه لا يعني أن هناك ماذا؟ أن هناك نقصا في هذا الدين يستكمل والعياذ بالله. بحث آخر في محل ذكرناه في البحث السابق، على كل حال هذا بعد الفراق من هذه النقطة وحتمية هذه النقطة. ولذلك هي من ضروريات الدين، بل كما يقول بعض العام من ضروريات الدين حتى عند غير المسلمين، يعني حتى اليهودي والنصراني يقول من ضروريات المسلمين أن دينهم دين ماذا؟ خاتم وخالد وعالمي، واضح من وضوح الشمس. على كل حال إذن الهدايات مستمرة، وكذلك الهداية التكوينية التي تعبر واقعا من أهم ما تعبر هذه الهداية التكوينية، أهم ما تعبر ماذا؟ بأنها هداية متصلة بين هداية اتصال واستمرار هداية السماء لأهل الأرض. ولماذا اسمت هداية تكوينية؟ لأن في الهداية التكوينية ملحوظ الأمر التام كأنه عدم تخلف المراد والأثار، يعني فعلا من ينصاع انصياعا تاما للأوامر النبوية، وبمعنى أنه يتبع حقيقة الثقلين الذي تركهما النبي حتما وجزما يصل ماذا؟ إلى المطلوب. أحسنتم، لن تظلوا بعدي أبدا. من هذا اللحاظ مسميت التكوين بهذا المعنى، واضح يعني من قضية أنه الإنسان فعلا الملتزم بهذا الأمر، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحق، لن تظلوا ماء تمسكتم بهما. وهذا بحثناه في بحث سابق، قلنا عدة صيغ عندنا، إني تارك حبلين، إني تارك ماذا؟ خليفتين، إني تارك ماذا؟ ثقلين. أي له صياغات. على كل حال إلى هنا يتحصل من هذا البيان بأنه بلا إشكال ولا ريب الهدايات ماذا؟ مستمرة. واللطيف أنا ذكرت هذه القصة وأحب أذكرها مرة أخرى، ذكرنا في بحث بداية الإمامة، وهذا هنري كوربن المعروف، وهو من بروفيسور كبير كان محقق في التراث الشيعي هنا قرابة 30-40 سنة ربما في قبل الثورة وقبلها، فكان بعد ذلك على علاقة وطيدة بالسيد العلامة طبطبائي، هذا موجود نص الحوار، نص حوار مع بروفيسور كوربن موجود لي. بس طلعته مؤسسة أم القرى قبل 15 سنة، موجود هذا نص الحوار. فهذا كان سيد العلامة كان يتعنى لي يخرج من قم أصلا كل خميس وجمعة إلى طهران، أي وصل يا جلسات وحوارات، ولكن يقولون بأن سيد العلامة هو الذي نبه كوربن على التراث الشيعي، التراث الفلسفي والعرفاني، لأنه كان مختص البحث الفلسفي العرفاني عند المسلمين عموما عند التيارات، لكن ما عند اطلاع وباع عن ما موجود في تراث أهل أتباع أهل البيت في هذه الأبحاث المعرفية العظيمة وكذا. فأطلعه سيد العلامة وبذلك أعجب بهذه الأبحاث، بالتالي أنه يعني استبصر والى ووصل إلى أقان الحقائق، حتى ذاك يقال بأن عند وفاته سيد العلامة عقد له مجلس عزاء وكذا باسمه وما شاكل ذلك. وهذا وذاك هو نفسه هذا ينقل، يعني ينقل للسيد العلامة الطبطبي قدس الله نفسه الزكي، يقول أنا في دراستي لجميع الأديان وجدت أن اليهود قطعوا صلتهم بالسماء عندما قالوا مات موسى ولم يأمنوا بنبوة عيسى، ورأيت أن المسيح والنصارى قطعوا صلتهم بالسماء عندما اعتقدوا بأن صلب عيسى ولم يأمنوا بنبوة من؟ محمد صلى الله عليه وآله. ورأيت بأن أهل السنة والجماعة إنجاز التعبير قطعوا صلتهم بالسماء عندما اعتقدوا بأن النبي صلى الله عليه وآله مات ولم يعين ولم يوصي ولم يربطهم بأي محور هداية وما شاكل ذلك. يقول الفرقة الوحيدة التي تعتقد باتصال الهداية السماوية لأهل الأرض هم أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليه، باعتقادهم بالإمامة الإلهية وأنها دائمة مستمرة، خصوصا كان يركز على مسألة الإمام المهدي، وهذه الأطروحة اللي يعني تعبيرهم دخلت إلى منافسي أو إلى جميع مسامي وجوده، حتى يقولون بأنه نفس العلامة كان ينقل عنه أنه من حالات أنه دائما هذه الأدعية الصحيفة المهدوية صحت يعني بعض أدعية الإمام المهدي دائما عنده بيده ويقرأها بكل بكاء وتحرق، يعني مقتنع بالنظرية تماما. والعجيب هذه كثير من البروفيسورات اللي حتى قبل 10 سنوات اللي مطلع على قضية الإمام المهدي وهالنظرية، نظرية الاتصال بين السماء والأرض، نظرية الهداية والدور الوجودي والحيثية الهدايتية التي سوف تكون له بالذات في آخر الزمان، ذري عقول مو نص عاديين، فكان أصلاً يعيشون هذا بشكل مو بس بحث عقلي، لا بحث عقلي وعاطفي ووجداني، يعني تشبع وجودهم. ولكن يقولون بعض بروفيسور كبير كان يتكلم عربي ألماني قبل يمكن كم سنة فقط يقول يعني المفروض يعني أنتم صنة وعاء البيت تظهرون هذه الحقيقة بأبرز معانيها في خطاباتكم في بياناتكم في أبحاثكم. يقول مهمة الناس تريد مثل هذا النموذج الكامل الذي تنشر إليه. وحنا ذكرنا من ضمن الأدلة على الإيمان بالله ما هو انشداد الفطرة إلى الإنسان الكامل علما وعملا فيبحث عنه، ولكن تجي الهداية التشريعية والهداية التكوينية يوصلك إلى هذا الإنسان الكامل. واضح إلى هنا بهذا المقدار تقريبا هذا البحث الأول. على ذلك توجد عندنا مجموعة من الروايات أنا بعد أستعرضها بعد ما تكلمنا عن إنجاز التعبير. الآن خلف نجعل هذا الدليل على ماذا؟ ما يوجد أي محذور عقلي على استمرار ماذا؟ استمرار الهدايات الثلاث، الهداية الفطرة وهداية التكوين وهداية التشريع، فضلا عن الدليل الإثبات. الآن سوف ننقل كما نقلنا هذه الآية وننقل بعض الروايات اللي تتكلم عن ماذا؟ عن استمرار الهداية الإلهية. اي مثلا من ضمن هذه الأدلة هذا انا الآيات خب واضحة حتى ذي يستفاد من قوله تعالى اني جاعلك للناس اماما قال ام ذريتي قال ان عهدي اضل. بلا اشكال يستفاد جاعل اسم فاعل يفيد ماذا؟ الاستمرار، اني جاعلك. هذه إذن السنة الإلهية مستمرة، وهذا ما فهمه ابراهيم سلام الله عليه، ومن ثم وطلبها لمن؟ لذريته. والمنع القرى لم يمنع، يقول لا يوجد اصلا امام من بعد، قال لا ينال عهدي أفضل. هذا بحثناه في بحث سابق، ما عندنا بعد شغل إياها كثير. اللحظ المهم في الروايات كدليل إثباتي على هذه الحقيقة يعني استمرار هداية التكوين والهداية الإيصالية هي هداية الإمام الإلهي. أصلا الحديث عن الإمام الإلهي هو حديث عن الهداية الإلهية ومدى استمرارها في العار. واضح؟ شوف هذا البحث أخذ كل وقت، ما سبحان الله، قلنا احنا بنخلي له ربع ساعة. في قوله تعالى في قول الإمام الباقر سلام الله عليه قال والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم أو قبض آدم عليه السلام إلا وفيها إمام ماذا؟ يهتدى به إلى الله. سنة إلهية. تعبر بعض المستفسرين الله يقول عجيب، السنة كلهم يعتقدوا بأن لكل نبي وصي، وسير الأنبياء تاريخيا واضح، اللي عنده وصي واللي عنده 12 وصي. خالفوا السنة في وين هذه؟ خالفوا السنة لوين؟ في النبي، قالوا لا وصية له. سبحان الله، هذه سنة إلهية. ما يتكلم عن قانون إلهي في من قوانين الهداية الإلهية. يقول والله إمام الباقر عليه السلام والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجته على عباده، ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده. هذا رواية في أصول الكافي المجلد الأول كتاب الحجة باب أن الأرض لا تخلو من حجة الحديث الثامن صفحة 179. هذه رواية أخرى كذلك كما في عن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. هذه هم لها قراءتان أو نصح لها زاويتان في البحث. الآن زاوية أنه ماذا؟ ضرورة وجود إمام للكون هذه. لاحظ، جينا إن شاء الله الزاوية الأخرى اللي هو الحديث عن الدور الوجودي حيثية تكوينية الأخرى، وحنا نتكلم من نقرأ من هذه الزاوية فقط. زاوية ماذا؟ رحمكم الله بالشهادة. زاوية ماذا؟ مسألة ماذا؟ مسألة الاستمرار الهداية. إذن أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لو بقيت الأرض بغير إمام لسخت. أوضح من ذلك لطيف، هذه الرواية اللطيفة اللي عن حمز، هذه طبعا الرواية موجودة، نعطيكم المصدر، نفس المصدر السابق، نفس المصدر السابق اللي ذكرناه لكم وصول الكافية. رواية أخرى وهم نفس المصدر السابق عن أبي حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه. كلش لطيفة الرواية، لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه، لأن مسؤول عن هداية ولو هذا الفرد. لأن هذه بعد قرصة، لا تبقى الأرض من دون حجة يحتج به على يحتج به أو يحتج به الله على عبادة. لو بقي اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه. إذن وهذا معناه أنه لا بد لكل إنسان، هذا معنى الهداية التكوينية والإيصالية هي التي توصل إلى المطوفة، لا بد حتى لو بقي واحد الأرض لا بد له من هاد يوصله ماذا إلى المطلوب وإلى الحق سبحانه وتعالى. هذا أخواني ما يمكن أن يثار ويشار في الركن الرابع، ركن الديمومة. إلى هنا بحمد الله تحصل عندنا من خلال هذا البيان السابق وهذه الأدلة الإثباتية أن صح التعبير من آيات أو روايات على ضرورة الديمومة، بأن هذه الإمامة الإلهية إمامة ماذا؟ دائمة، إمامة ماذا؟ مستمرة، إمامة شاملة، إمامة غير منقطعة. إلى هنا تحصل بعد الحديث عن الأركان الأربعة للإمامة الإلهية ومقوماتها. الركن الأول النص، الركن الثاني العصمة، الركن الثالث العلم الإلهي الخاص، والركن الرابع الديمومة. واضح أخواني هذا المقطع؟ بعد ذلك بعد ينتقل الحديث ماذا إلى الوظائف. أنا فقط أذكر وظيفتين سريعتين ذا واضحين، ونجعل الوظيفتين آخرتين للبحث الآتي، ونشوف إن شاء الله إذا قدرنا بعد نختم البحث الجلسة المقبلة بعد الوقت هاي يازل. عندنا الوظائف ماذا؟ أربعة، وهي المرجعية الدينية والمرجعية السياسية ودور القدوة والإسوة والدور الوجودي. هذه الوظائف الأربعة، والأفضل نتركها بعد حكم رأس مطلب، أفضل نجعل بحث الوظائف بحث مستقل إن شاء الله في الدرس الآتي. إذن غدا إن شاء الله إذا وفقنا نغطي هذه المقومات بشكل، وخصوصا عندنا كلام في الأكثر وين في الوظيفتين الأخيرتين دور القدوة والإسوة ودور والدور، شو اللي يحتاج كلام مرجعية الدينية والسياسة تقريبا أشرنا إلى بعضها ومفاصلها في أبحاثها وتقريبا هي واضحة، لكن الكلام في دور القدوة والإسوة والدور الوجودي اللي فيه هم عناية بحثية إن شاء الله نشير إليها في البحث الآتي. بعد ذلك إذا وفقنا ولو بشكل سريع عن شيء عن مقامات الزهراء وشيء عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وإن شاء الله نختم مثل هذه الجلسات المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.